بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل في القراءة واستكمال ما بقي من هذا الكتاب شرح السنة للمزني رحمه الله.
قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائده بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجداد والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم، والاحتراز من التميمة والكذب من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم. كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات. فمن رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام. ولا ينال سلام الله الضالين ولا ينال سلام الله الضالين. والحمد لله رب العالمين.
لما أنهى المصنف الإمام المزني رحمه الله تعالى ذكر المعتقد وتقريره باختصار، أتى إلى هذه الخلاصة النافعة المفيدة، ختم بها رسالته رحمه الله تعالى في شرح السنة. وذكر رحمه الله تعالى في هذه الخاتمة الأعمال والطاعات التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، بدءا بالفرائض التي افترضها الله عز وجل، وهي الصلوات الخمس المفروضة وأداء الزكاة على من وجبت عليه وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكر من بعد ذلك جملة من النوافل والرغائب والمستحبات. وذكره لهذه العبادات من فرض ونفل عقب العقيدة يفيد أن الدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فالدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، كما بين المصنف ذلك سابقا في تعريف الإيمان، قال: لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، فهما قرينان ونظامان وسيان. ولهذا ختم رحمه الله تعالى بذكر هذه الأعمال من فرض ونفل. وأيضا ما ذكره رحمه الله تعالى في تنبيه على أن صحة المعتقد يثمر حسن العمل، إذا صحت العقيدة في القلب، استقام القلب على المعتقد الصحيح وحسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، استقامت الجوارح على العمل وحسن التقرب إلى الله عز وجل. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب إذا صلح بالإيمان وزكى بالعقيدة الصحيحة فإن الجوارح تكون تبعا له، لأن الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب. فصلاح العقيدة يثمر بإذن الله سبحانه وتعالى صلاح العمل. ثم أيضا قليل من العمل مع صحة المعتقد وسلامة الإيمان يبارك الله فيه ويثيب عليه الثواب العظيم، وكثير من العمل مع فساد المعتقد مردود على صاحبه، لأن من شرط العمل المشكور عند الله المرضي عنده سبحانه وتعالى أن يكون قائما على معتقد صحيح، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم فلا كفران لسعيه. وقال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا صح المعتقد قبل العمل وضعفت المثوبة للعامل. الحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى ختم بهذه الخاتمة بعد أن ذكر الأصول والقواعد التي يقوم عليها الدين، أتبع ذلك بذكر الفروع المباركة العظيمة التي يثمرها الأصل الثابت والمعتقد الصحيح القائم في قلب العبد المؤمن. والله عز وجل يقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال رحمه الله: فهذا شرح السنة، أي ما سبق بيانه وإيضاحه هو شرح للسنة، والمراد بالسنة فيما سبق العقيدة. وذكرت فيما سبق أن من الإطلاقات المعروفة عند أهل العلم للعقيدة السنة، وألف غير واحد في العقيدة مؤلفات بهذا الاسم السنة، السنة لعبد الله والسنة للخلال وغيرهم من السنة ابن أبي عاصم وغيرها من كتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى. قال: فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها. أشار رحمه الله إلى أنه كتب هذه الرسالة بعناية وتحر ودقة، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب أن يكون البيان للمعتقد عن تحر للدقة في الألفاظ والكلمات التي يبين بها المعتقد. والخطأ في المعتقد ليس كالخطأ في أي أمر آخر. فيقول رحمه الله: تحريت كشفها وأوضحتها. فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، إذا من وفقه الله بالقيام بما أبنته أي من المعتقد مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه، يجمع مع المعتقد أداء الفرائض التي افترض الله سبحانه وتعالى عليه، ثم ذكر جملة من الفرائض، ثم ذكر جملة من الفرائض. قال: بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وداء الصلوات أي الخمس المكتوبة على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. الجدات جمع جدة وهي الغنى والحظ، والحج على أهل الجدة والاستطاعات، وصيام الشهر أي شهر رمضان لأهل الصحات. هذه خمس أو ستة أمور ذكرها من الفرائض. بدأها بالأمر الأول، الاحتياط في النجاسات. الاحتياط في النجاسات يعني يحتاط لبدنه وملابسه بأن يكون نزيها متنزها عن النجاسة، متنزها عن النجاسة. ومما يدل على ما ذكره رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، تنزهوا من البول. وذكر في قصة الرجل الذي يعد في قبري، قال: لا يستبرئ أما أحدهما فلا يستبرئ من البول، يعني لا يتنزه من البول. فإذا هذا واجب فرض، هذا واجب وفرض أن يحرص المرء على التنزه من البول، التنزه من النجاسات عموما، من أن تصيب بدنه أو تصيب ملابسه، لأن من شرط الصلاة أن تكون على طهارة، وأن يكون البدن والملابس وموضع الصلاة سالما من النجاسات. والأمر الثاني، إسباغ الطهارة، إسباغ الطهارة على الطاعات. والمراد بإسباغ الطهارة أي إسباغ الوضوء على المكاره كما في الحديث، وإسباغ الوضوء على المكاره، وإسباغ الطهارة على الطاعات، وأداء الصلوات. والمراد بالصلوات هنا أي الصلوات الخمس المفروضة على الاستطاعات، على الاستطاعات، يؤدي صلاته على قدر استطاعته، مثل ما جاء في الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإيتاء الزكاة على أهل الجدات أي أهل الغنى، ممن وجبت عليهم الزكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. المراد بأهل الجدات يعني أهل الغنى، ممن ملك النصاب وحال على النصاب الحول، فهي واجب عليه إخراجها. والحج على أهل الجدة والاستطاعات، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصيام الشهر لأهل الصحات أي من كان صحيحا مستطيعا مطيقا للصيام. فلما ذكر هذه الفرائض انتقل من بعدها لبيان بعض النوافل والسنن والمستحبات. قال: وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات. خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، أي يحافظ عليها من بعد المحافظة على الصلوات أي المفروضة، فلا يشتغل بالنفل مع تضيع الفرع مع تضيع الفرض، لا يشتغل بالنفل مع تضيع الفرض، بل يؤتى بالنوافل بعد الفرائض، بعد الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده. ومن شغله النفل ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والمصنف ينبه على هذا المعنى، يقول: خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، من بعد الصلوات. ثم ذكرها، الأول منها قال: صلاة الوتر في كل ليلة، وهي من آكد النوافل وأعظمها شأنا. والثانية ركعتي الفجر، وما تركها نبينا عليه الصلاة والسلام في حضر ولا سفر، وقال عنها: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر أي النافلة التي قبل الفريضة خير من الدنيا وما فيها، إذا كانت النافلة التي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها فماذا تكون صلاة الفجر؟ إذا كانت نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والفرض أعظم من النفل، فإذا كانت النافلة نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها فماذا تكون صلاة الفجر؟ وأين من يضيعون الصلاة من هذا الخير العظيم والفضل العميم؟ ثم ذكر الصلاة الثالثة، قال: وصلاة الفطر والنحر، يعني صلاة العيدين، صلاة الفطر وصلاة النحر أي صلاة العيدين. وذكر الرابعة، قال: وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، أي إذا نزل بالناس الكسوف فعليهم أن يفزعوا لهذه الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فافزعوا إلى الصلاة. والخامس، الخامسة من هذه الصلوات، صلاة الاستسقاء متى وجب، صلاة الاستسقاء متى وجب. صلاة الاستسقاء إنما تكون متى وجب، يعني متى وجبت الحاجة، اشتدت الحاجة إلى الماء، فإن الناس يفزعون إلى هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الرواتب، لم يذكر الرواتب، وإنما السنن الرواتب لم يذكرها، وإنما اقتصر على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر لأنها آكد هذه الرواتب. ثم انتقل من بعد ذلك للتحذير من المحرمات، قال: واجتناب المحارم. واجتناب المحارم أي اجتناب المعاصي والذنوب، الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وبخاصة الكبائر والعظائم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال: والاحتراز من النميمة بالبعد عنها والحذر من الوقوع فيها، والنميمة شر عظيم جدا وفساد كبير في المجتمعات وبين الأحبة والإخوان. وفي الحديث لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، والنمام هو من ينقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما. قال يحيى بن أبي كثير اليمامي: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. النميمة شر عظيم وفساد، والشريعة جاءت بتحريم النميمة لعظم الشر الذي يترتب عليها، والاحتراز أيضا من الكذب باجتنابه. والكذب لا يكون من المؤمن، الكذب من آيات النفاق، لا يكون من المؤمن ولا يليق بالمؤمن، فإذا وقع من مؤمن فهذا علامة على نقص إيمانه. وكذلك الاحتراز من الغيبة، والغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. أما إذا ذكر أخاه بما ليس فيه، إذا ذكر أخاه بما ليس فيه فهذا بهتان، وأما إذا ذكره بما هو فيه مما يكره فهذه غيبة له، غيبة له إذا كان يعلم من أنه لا يحب أن يخبر عنه بذلك الشيء أو يتحدث عنه بذلك الشيء فهذه غيبة. والغيبة شأنها عظيم جدا. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من ذا الذي يحب أن يأكل من لحم أخيه ويحمو ميت؟ هذا مثل للمغتاب، هذا مثل للمغتاب. فالغيبة ليست بالأمر الهين. وهذه الخصال الغيبة والنميمة والكذب وغيرها من الأمور التي جاءت الشريعة بذمها، مثل لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، هذه الصفات والأعمال تفت في الأخوة وتنخر من الرابطة وتوقع العداوة والفرقة بين المسلمين. والإسلام جاء ليجمع ويؤلف بين القلوب وتجتمع النفوس على طاعة الله ومحبته واتباع رضاه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: والبغي بغير الحق، أي أن يحذر من البغي بغير الحق. والبغي هو العدوان والظلم والاعتداء على الآخرين. قال: وأن يقال على الله ما لا يعلم، وهذا من أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: كل هذا كبائر محرمات، كل هذا كبائر محرمات، يعني ما سبق ذكره كله من الكبائر المحرمة: الغيبة والكذب والنميمة والبغي بغير حق والقول على الله بلا علم، هذه كلها من الكبائر. والعلماء رحمهم الله تعالى ألفوا مؤلفات خاصة في الكبائر، لأن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الطاعات والعبادات التي أوجبها الله ليفعلها، فهو مطالب بالوقت نفسه أن يعرف المنهيات ليجتنبها، إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الذنوب من لا يدري بالذنوب ولا يعرف خطورتها ولا يعرف عقوبتها؟ والمصيبة في هذا الزمان على كثير من الناس عظيمة من جهتين: من جهة الجهل الكبير بالدين والكبائر والعقوبات التي أعدها الله عليها وقلة الناصح والمحذر من هذه الكبائر، والجهة الثانية كثرة الوسائل التي تهيج الحرام، تهيج النفوس الحرام والآثام. والمسلم مطلوب من أن يعرف الكبائر من أجل أن يجتنبها وأن يتقيها وأن يكون على حذر منها. قال: كل هذا كبائر محرمات. قال: والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، يتحرى فيها ويتقي الله عز وجل، لا يأكل إلا ما أحل الله، ولا يشرب إلا ما أحل الله، ولا يلبس إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى، يتورع عن كل ما يضره في الآخرة، سواء في مأكله أو مشربه أو ملابسه أو غير ذلك. وهذا باب لا بد فيه من تفقه. ولهذا قال بعض السلف قديما: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه. لا بد أن يكون عنده تفقه فيما يأكل وفيما يشرب ومع من يمشي، لا أن يأكل هكذا ولا يبالي، أو يشرب ولا يبالي، بل يتفقه. إن الحلال بين وإن الحرام بين. من لطيف ما يذكر في هذا المقام أن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله طلب منه أن يصنف كتابا في البيوع. قالوا: لا، أصنف لنا كتابا في البيوع. فقال: قد صنفت كتابا. طلب منه أن يصنف كتابا في الورع ليس في البيوع، طلب منه أن يصنف كتابا في الورع. فقال رحمه الله: قد صنفت كتابا في البيوع. طلب منه أن يصنف كتابا في الورع، قالوا: صنف لنا كتابا في الورع. فقال رحمه الله: قد صنفت كتابا في البيوع. قد صنفت كتابا في البيوع، ماذا يقصد؟ هم قالوا له: صنف لنا كتاب في الورع. فقال لهم: قد صنفت كتابا في البيوع، ماذا يقصد؟ هذا تنبيه منه أن الورع يكون بالتعلم، تعلم الحلال والحرام. اقرأ البيوع، كتاب البيوع، وأعرف الحلال والحرام حتى تتورع. لكن الذي يتورع بدون علم كيف يكون تورعه وعلى ماذا يبنى الورع إذا كان ليس عنده علم بشرع الله؟ ولهذا إذا لم يكن عند المرء معرفة بشرع الله قد يتورع عن شيء هو من الحلال البين، وقد يقارف شيئا هو من الحرام البين، لكن السبب أنه ما عنده علم ولا عنده بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. سئل محمد بن الحسن أن يصنف كتابا في الورع، أظن مكتوب في البيوع، هذا خطأ، أن يصنف كتابا في الورع. فقال: قد صنفت كتابا في البيوع. قوله: واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات. اجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، وهذا فيه إشارة إلى ما جاء في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: فمن رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، مثل ما جاء في الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. من جاء بأغنامه إلى قرب منطقة محمية ممنوع الدخول فيها توشك الأغنام أن تدخل. كذلك من يقارب ويدنو من الحمى وحمى الله محارمه من يدنو منها يوشك أن يدخل يوشك أن يدخل وإذا دخل تورط في المعاصي وجرته الواحدة إلى الأخرى وهكذا. قال فمن يسر له هذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. هذه خاتمة عظيمة ختم بها رحمه الله هذه الرسالة مؤكدا على ما سبق من معاني عظيمة اختصرها في هذه الرسالة، وبين في هذه الخاتمة هذا الأمر وهو بمثابة البشارة أن من عمل بهذا الخلاصة التي في هذا المختصر من عمل بهذه الخلاصة التي في هذا المختصر بأنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. قوله على رجاء لا يجزم لأحد، لكن نرجو لمحسننا كما تقدم البيان فيما سبق. قوله ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. وهذا الختم من جميل نصحه، فبعد أن بين دعا، وهذا شأن العلماء الناصحين والأئمة المصلحين، دعا لمن يقرأ ومن يتأمل بأن يوفقه الله وأن يهديه للسبيل الأقوم. وهذا من نصحه رحمه الله تعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل في القراءة واستكمال ما بقي من هذا الكتاب شرح السنة للمزني رحمه الله.
قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائده بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجداد والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم والاحتراز من التميمة والكذب من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم كل هذا كبائر محرمات والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات فمن رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين
ولا ينال
سلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين.
لما أنهى المصنف الإمام المزني رحمه الله تعالى ذكر المعتقد وتقريره باختصار أتى إلى هذه الخلاصة النافعة المفيدة ختم بها رسالته رحمه الله تعالى في شرح السنة. وذكر رحمه الله تعالى في هذه الخاتمة الأعمال والطاعات التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها بدءا بالفرائض التي افترضها الله عز وجل وهي الصلوات الخمس المفروضة وأداء الزكاة على من وجبت عليه وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكر من بعد ذلك جملة من النوافل والرغائب والمستحبات. وذكره لهذه العبادات من فرض ونفل عقب العقيدة يفيد أن الدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فالدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، كما بين المصنف ذلك سابقا في تعريف الإيمان، قال: لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، فهما قرينان ونظامان وسيان. ولهذا ختم رحمه الله تعالى بذكر هذه الأعمال من فرض ونفل. وأيضا ما ذكره رحمه الله تعالى في تنبيه على أن صحة المعتقد يثمر حسن العمل. إذا صحت العقيدة في القلب، استقام القلب على المعتقد الصحيح وحسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، استقامت الجوارح على العمل وحسن التقرب إلى الله عز وجل. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب إذا صلح بالإيمان وزكى بالعقيدة الصحيحة فإن الجوارح تكون تبعا له، لأن الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب. فصلاح العقيدة يثمر بإذن الله سبحانه وتعالى صلاح العمل. ثم أيضا قليل من العمل مع صحة المعتقد وسلامة الإيمان يبارك الله فيه ويثيب عليه الثواب العظيم. وكثير من العمل مع فساد المعتقد مردود على صاحبه، لأن من شرط العمل المشكور عند الله المرضي عنده سبحانه وتعالى أن يكون قائما على معتقد صحيح، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم فلا كفران لسعيه. وقال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا صح المعتقد قبل العمل وضعفت المثوبة للعامل. الحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى ختم بهذه الخاتمة بعد أن ذكر الأصول والقواعد التي يقوم عليها الدين، أتبع ذلك بذكر الفروع المباركة العظيمة التي يثمرها الأصل الثابت والمعتقد الصحيح القائم في قلب العبد المؤمن. والله عز وجل يقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال رحمه الله: فهذا شرح السنة، أي ما سبق بيانه وإيضاحه هو شرح للسنة، والمراد بالسنة فيما سبق العقيدة. وذكرت فيما سبق أن من الإطلاقات المعروفة عند أهل العلم للعقيدة السنة، وألف غير واحد في العقيدة مؤلفات بهذا الاسم السنة، السنة لعبد الله والسنة للخلال وغيرهم من السنة لابن أبي عاصم وغيرها من كتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى. قال: فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها. أشار رحمه الله إلى أنه كتب هذه الرسالة بعناية وتحر ودقة، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أن يكون البيان للمعتقد عن تحر للدقة في الألفاظ والكلمات التي يبين بها المعتقد. والخطأ في المعتقد ليس كالخطأ في أي أمر آخر. فيقول رحمه الله: تحريت كشفها وأوضحتها. فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، إذا من وفقه الله بالقيام بما أبنته أي من المعتقد مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه، يجمع مع المعتقد أداء الفرائض التي افترض الله سبحانه وتعالى عليه. ثم ذكر جملة من الفرائض، ثم ذكر جملة من الفرائض. قال: بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وداء الصلوات أي الخمس المكتوبة على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. الجدات جمع جدة وهي الغنى والحظ، والحج على أهل الجدة والاستطاعات، وصيام الشهر أي شهر رمضان لأهل الصحات. هذه خمس أو ستة أمور ذكرها من الفرائض. بدأها بالأمر الأول الاحتياط في النجاسات. الاحتياط في النجاسات يعني يحتاط لبدنه وملابسه بأن يكون نزيها متنزها عن النجاسة ومما يدل على ما ذكره رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول وذكر في قصة الرجل الذي يعذ في قبره قال لا يستبرئ أما أحدهما فلا يستبرئ من البول يعني لا يتنزه من البول. فإذا هذا واجب فرض وفرض أن يحرص المرء على التنزه من البول التنزه من النجاسات عموما من أن تصيب بدنه أو تصيب ملابسه لأن من شرط الصلاة أن تكون على طهارة وأن يكون البدن والملابس وموضع الصلاة سالما من النجاسات. والأمر الثاني إسباغ الطهارة على الطاعات. والمراد بإسباغ الطهارة أي إسباغ الوضوء على المكاره كما في الحديث وإسباغ الوضوء على المكاره وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات. والمراد بالصلوات هنا أي الصلوات الخمس المفروضة على الاستطاعات يؤدي صلاته على قدر استطاعته مثل ما جاء في الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وإيتاء الزكاة على أهل الجدات أي أهل الغنى ممن وجبت عليهم الزكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. المراد بأهل الجدات يعني أهل الغنى ممن ملك النصاب وحال على النصاب الحول فهي واجب عليه إخراجها. والحج على أهل الجدة والاستطاعات لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصيام الشهر لأهل الصحات أي من كان صحيحا مستطيعا مطيقا للصيام. فلما ذكر هذه الفرائض انتقل من بعدها لبيان بعض النوافل والسنن والمستحبات. قال وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات. خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات أي يحافظ عليها من بعد المحافظة على الصلوات أي المفروضة. فلا يشتغل بالنفل مع تضييع الفرع لا يشتغل بالنفل مع تضييع الفرض بل يؤتى بالنوافل بعد الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده. ومن شغله النفل ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. والمصنف ينبه على هذا المعنى يقول خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات ثم ذكرها. الأول منها قال صلاة الوتر في كل ليلة وهي من آكد النوافل وأعظمها شأنا. والثانية ركعتي الفجر وما تركها نبينا عليه الصلاة والسلام في حضر ولا سفر. وقال عنها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر أي النافلة التي قبل الفريضة خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت النافلة التي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها فماذا تكون صلاة الفجر؟ إذا كانت نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والفرض أعظم من النفل، فإذا كانت النافلة نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها فماذا تكون صلاة الفجر؟ وأين من يضيعون الصلاة من هذا الخير العظيم والفضل العميم؟ ثم ذكر الصلاة الثالثة، قال وصلاة الفطر والنحر، يعني صلاة العيدين، صلاة الفطر وصلاة النحر أي صلاة العيدين. وذكر الرابعة قال وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، أي إذا نزل بالناس الكسوف فعليهم أن يفزعوا لهذه الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام فافزعوا إلى الصلاة. والخامس، الخامسة من هذه الصلوات صلاة الاستسقاء متى وجب، صلاة الاستسقاء متى وجب. وصلاة الاستسقاء إنما تكون متى وجب، يعني متى وجبت الحاجة، اشتدت الحاجة إلى الماء، فإن الناس يفزعون إلى هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الرواتب، لم يذكر الرواتب، وإنما السنن الرواتب لم يذكرها، وإنما اقتصر على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر لأنها آكد هذه الرواتب. ثم انتقل من بعد ذلك للتحذير من المحرمات، قال واجتناب المحارم، واجتناب المحارم أي اجتناب المعاصي والذنوب، الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى وبخاصة الكبائر والعظائم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال والاحتراز من النميمة بالبعد عنها والحذر من الوقوع فيها، والنميمة شر عظيم جدا وفساد كبير في المجتمعات وبين الأحبة والإخوان، وفي الحديث لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، والنمام هو من ينقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما. قال يحيى بن أبي كثير اليمامي يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. النميمة شر عظيم وفساد، والشريعة جاءت بتحريم النميمة لعظم الشر الذي يترتب عليها. والاحتراز أيضا من الكذب باجتنابه، والكذب لا يكون من المؤمن، الكذب من آيات النفاق، لا يكون من المؤمن ولا يليق بالمؤمن، فإذا وقع من مؤمن فهذا علامة على نقص إيمانه. وكذلك الاحتراز من الغيبة، والغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. أما إذا ذكر أخاه بما ليس فيه، إذا ذكر أخاه بما ليس فيه فهذا بهت، بهتان. وأما إذا ذكره بما هو فيه مما يكره فهذه غيبة له، غيبة له، إذا كان يعلم من أنه لا يحب أن يخبر عنه بذلك الشيء أو يتحدث عنه بذلك الشيء فهذه غيبة، والغيبة شأنها عظيم جدا. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من ذا الذي يحب أن يأكل من لحم أخيه ويحمو ميت؟ هذا مثل للمغتاب، هذا مثل للمغتاب. فالغيبة ليست بالأمر الهين، وهذه الخصال الغيبة والنميمة والكذب وغيرها من الأمور التي جاءت الشريعة بذمها، مثل لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، هذه الصفات والأعمال تفت في الأخوة وتنخر من الرابطة وتوقع العداوة والفرقة بين المسلمين. والإسلام جاء ليجمع ويؤلف بين القلوب وتجتمع النفوس على طاعة الله ومحبته واتباع رضاه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: والبغي بغير الحق، أي أن يحذر من البغي بغير الحق. والبغي هو العدوان والظلم والاعتداء على الآخرين. قال: وأن يقال على الله ما لا يعلم، وهذا من أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: كل هذا كبائر محرمات، كل هذا كبائر محرمات، يعني ما سبق ذكره كله من الكبائر المحرمة: الغيبة والكذب والنميمة والبغي بغير حق والقول على الله بلا علم، هذه كلها من الكبائر. والعلماء رحمهم الله تعالى ألفوا مؤلفات خاصة في الكبائر، لأن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الطاعات والعبادات التي أوجبها الله ليفعلها، فهو مطالب بالوقت نفسه أن يعرف المنهيات ليجتنبها، إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الذنوب من لا يدري بالذنوب ولا يعرف خطورتها ولا يعرف عقوبتها؟ والمصيبة في هذا الزمان على كثير من الناس عظيمة من جهتين: من جهة الجهل الكبير بالدين والكبائر والعقوبات التي أعدها الله عليها وقلة الناصح والمحذر من هذه الكبائر، والجهة الثانية كثرة الوسائل التي تهيج الحرام، تهيج النفوس الحرام والآثام. والمسلم مطلوب من أن يعرف الكبائر من أجل أن يجتنبها وأن يتقيها وأن يكون على حذر منها. قال: كل هذا كبائر محرمات. قال: والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، يتحرى فيها ويتق الله عز وجل، لا يأكل إلا ما أحل الله، ولا يشرب إلا ما أحل الله، ولا يلبس إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى، يتورع عن كل ما يضره في الآخرة سواء في مأكله أو مشربه أو ملابسه أو غير ذلك. وهذا باب لا بد فيه من تفقه، ولهذا قال بعض السلف قديما: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه. لا بد أن يكون عنده تفقه فيما يأكل وفيما يشرب ومع من يمشي، لا أن يأكل هكذا ولا يبالي أو يشرب ولا يبالي، بل يتفقه إن الحلال بين وإن الحرام بين. من لطيف ما يذكر في هذا المقام أن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله طلب منه أن يصنف كتابا في البيوع، قالوا لا أصنف لنا كتابا في البيوع، فقال قد صنفت كتابا، طلب منه أن يصنف كتابا في الورع ليس في البيوع، طلب منه أن يصنف كتابا في الورع، فقال رحمه الله قد صنفت كتابا في البيوع، طلب منه أن يصنف كتابا في الورع، قالوا صنف لنا كتابا في الورع، فقال رحمه الله قد صنفت كتابا في البيوع، قد صنفت كتابا في البيوع، ماذا يقصد؟ هم قالوا له صنف لنا كتاب في الورع، فقال لهم قد صنفت كتابا في البيوع، ماذا يقصد؟ هذا تنبيه منه أن الورع يكون بالتعلم، تعلم الحلال والحرام، اقرأ البيوع كتاب البيوع وألف الحلال والحرام حتى تتورع، لكن الذي يتورع بدون علم كيف يكون تورعه وعلى ماذا يبنى الورع إذا كان ليس عنده علم بشرع الله؟ ولهذا إذا لم يكن عند المرء معرفة بشرع الله قد يتورع عن شيء هو من الحلال البين، وقد يقارف شيئا هو من الحرام البين، لكن السبب أنه ما عنده علم ولا عنده بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. سئل محمد بن الحسن أن يصنف كتابا في الورع، أظن مكتوب في البيوع هذا خطأ، أن يصنف كتابا في الورع، فقال قد صنفت كتابا في البيوع. قوله واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات، اجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، وهذا فيه إشارة إلى ما جاء في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال فمن رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، مثل ما جاء في الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، من جاء بأغنامه إلى قرب منطقة محمية ممنوع الدخول فيها توشك الأغنام أن تدخل، كذلك من يقارب ويدنو من الحمى وحمى الله محارمه، من يدنو منها يوشك أن يدخل، يوشك أن يدخل، وإذا دخل تورط في المعاصي وجرته الواحدة إلى الأخرى وهكذا. قال فمن يسر له هذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. هذه خاتمة عظيمة ختم بها رحمه الله هذه الرسالة مؤكدا على ما سبق من معاني عظيمة اختصرها في هذه الرسالة، وبين في هذه الخاتمة هذا الأمر وهو بمثابة البشارة أن من عمل بهذا الخلاصة التي في هذا المختصر، من عمل بهذه الخلاصة التي في هذا المختصر بأنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. قوله على رجاء لا يجزم لأحد، لكن نرجو لمحسننا كما تقدم البيان فيما سبق. قوله ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. وهذا الختم من جميل نصحه، فبعد أن بين دعا، وهذا شأن العلماء الناصحين والأئمة المصلحين، دعا لمن يقرأ ومن يتأمل بأن يوفقه الله وأن يهديه للسبيل الأقوم. وهذا من نصحه رحمه الله تعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.